حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في الجلسة الماضية انتهينا إلى قول المصنف: أما بعد، فهذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، ووقفنا عند تعريف أصول الفقه. وأحب أن ننبه إلى نقطة للذين معهم كتاب النفحات الحاشية التي على شرح الورقات، في تنبيه حتى يكون له ما بعده، لأن العلماء رحمهم الله كما نبهنا على موضوع تفسير الرحمن الرحيم وأنهم فسروا الرحمة بالإنعام وبالإحسان، وأن هذا على خلاف مذهب السلف، كذلك أيضا أحيانا يجنحون إلى بعض تفسيرات يكون فيها بعد جدا، وبخاصة في بعض أنواع التفسير وما يسمى بالتفسير الإشاري، وأحيانا قد يجري فيه الغلو فيكون تفسيرا باطنيا، وهذا غالبا يقود له الغلو والإغراق في التأويل وفي التفسير. من ذلك مثلا ما ذكره الشيخ المحشي في الصفحة التاسعة عند كلامه على الباء، فيما ينقل عن علي رضي الله عنه، قال: ومعلوم أن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يعني نقل عنه أشياء كثيرة كما نقل عن غيره، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، وبخاصة هو رضي الله عنه كما ورد في الحديث: يهلك فيك طائفتان أو رجلان، رجل مورق في حبك ورجل مورق في بغضك. هذا حديث أخرجه الإمام أحمد وغيره. فنسج حوله رضي الله عنه وحول آل البيت قضايا كثيرة، ونسب إليه مما نسب إليه هذا. فقد نقل هنا المحشي عفى الله عنا وعنه، قال: وقد قال الإمام علي رضي الله عنه الذي قال صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم علي بابه. هذا حديث لا يثبت. أنا مدينة العلم علي بابه، هذا حديث لا يثبت. قال: لو شئت لأوقرت لكم 80 بعيرا من معنى بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: ولو طويت لي وسادة لقلت في الباء من بسم الله الرحمن الرحيم وقر 70 بعيرا. كيف لا؟ يبدو أنه انتهى كلام علي رضي الله عنه على حسب كلام الناقل، والأمر يحتاج إلى إثبات كما هو معلوم. وقد قال العلماء: إن معاني الكتب المنزلة مجموعة في القرآن العظيم، ومعاني القرآن مجموعة في الفاتحة، ومعاني الفاتحة مجموعة في البسملة، ومعاني البسملة مجموعة في الباء منها، إلى قوله: ومعاني القرآن مجموعة في الفاتحة. قد يكون لهذا وجه، وسبق أن أشرنا إلى هذا في كلامنا على تفسير الفاتحة في الكلام على التفسير، وكذلك أيضا في مواطن فيما يتعلق بالتوحيد، وأن الفاتحة هي أم القرآن، وأنها 7 المثاني، وأنها تشتمل على جملة ما حواه القرآن من التوحيد والدعوة إليه وما وعد إليه أهله والمستمسكون به وما توعد به المخالفون، كل ذلك أشرنا إلى هذا الكلام يعني ظاهر. لكن ما بعده يحتاج إلى تحرير، وبخاصة عند قوله ومعاني البسملة مجموعة في الباء منها، ومعاني الباء مجموعة في نقطتها، ومعاني الباء مجموعة في نقطتها المشيرة إلى توحيده وتفرده بالألوهية والألوهية والتدبير الأخير. معلوم تفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية والتدبير، وله سبحانه وتعالى الكلام الكمال المطلق والتنزيل المطلق، وهو المتفرد بالألوهية والربوبية سبحانه وتعالى. لكن هذا الإغراق منقوض بعدة أمور. أولا أننا قلنا إن البسملة لم تختص بها هذه الأمة، والدليل على ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة بلقيس حين قالت إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان اللغة لغة بلقيس لم تكن بنفس اللغة، لكن الله عز وجل ذكر ذلك باللغة العربية، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، على معنى أن البسملة موجودة عند من تقدم. لكن قوله إنها مجموعة في نقطتها، أنتم تعلمون وكل المطلعين على الكتابات وعلى تطور العلوم أن التنقيط لم يأتي إلا في عهد الحجاج، التنقيط لم يأتي إلا في عهد الحجاج، فكيف يقال إنه اجتمع في النقطة حادثة والبسملة سابقة عليها؟ هذا كله يقود إليه الغلو في التفسير والغلو في الإغراق في الإشارة والباطني. ولهذا ينبغي أن أي تفسير لا يستند إلى قواعد أن نكون منه على بينة وعلى بصيرة، وأنه لا يعجبنا أو لا يأخذ بالإعجاب أو بالدهشة أي استنباط. هذا قد أحيانا إذا لم يكن عند الإنسان بصيرة أو أن عنده شيء من البصر يعني قد يعجب بمثل هذه العبارة أنها مجموعة في النقطة، وخاصة إذا أسند إليها توحيد الله عز وجل بالألوهية، وهذا لا شك فيه، الله عز وجل هو رب الأرباب ومسبب الأسباب وهو المستحق للعبادة وحده، لكن هذا التدرج هذا معلوم أنه غير ظاهر. ولهذا أحب أنه إذا مر عليكم مثل هذا في كتب التفسير أو في الحواشي، سواء كانت حواشي تتعلق بالفقه أو بوصوله أو بشروح الأحاديث أو بتفسير كتاب الله عز وجل أو في البلاغة أو في الأدب أو في الإغراق، في كل هذه الأمور الإنسان ينبغي أن يكون عنده ميزان وأن يتوقف عند كل شيء حتى يكون على بصيرة ولا يستسلم لمثل هذا. وإن كنا نحسن الظن بسلفنا ولا نقول بعصمتهم، ولكننا نسأل الله لنا ولهم العفو والعافية، ولكن ما كان ظاهر الخطأ لابد من تبيينه، وهذا ليس قدحا في السابقين وإنما بيان لما يظهر من حق إن شاء الله. ولهذا هذه الكلمة يحتاج منكم إلى أن تتوقفوا عندها وإلى أن تتنبهوا، لأن القضية هذا التنقيض معلوم أنه حادث، والقرآن لم يكن منقطا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، ما جاء التنقيض إلا فيما بعد. وإن كان الحجاج معلوم أنه أدرك الصحابة، الحجاج كان في أواخر عهد الصحابة، أدرك بعض الصحابة. فهذه أحببت أن تتنبهوا إليها لمن يطالع الحاشية أو يقرأ فيها في الصفحة التاسعة، أن تتنبهون إليها وقد يمر عليكم مثلها. فيما يتعلق بوصول الفقه نحب أن نذكر المبادئ العشرة التي عادة يستفتح بها العلماء رحمهم الله كلامهم في أي فن، وهو أن كل فن لا بد فيه من مبادئ عشرة. ومرادهم بهذه المبادئ العشرة لأنها أيضا تعين على التصور وتعين على فهم الفن وفهم العلم وعلاقته بالعلوم والغاية منه، لأن العلماء السابقين رحمهم الله كانوا كل خطوة يخطونها يعملون لها حسابا، أي علم تقرأه ما هو، ما غايته، ما دليله، ما استمداده، من واضعه، ما نسبته إلى العلوم الأخرى، حتى أولا يكون عندك تصور، والأمر الثاني حتى تعرف هل هو علم مشروع هل هو ليس بعلم مشروع، ما مدى يعني مبلغ الاهتمام به، لأنه كلما قرب من حاجة المكلف لزم معرفته، وكلما ابتعد كان التعلق به أقل. فمن هنا العلماء يذكرون هذه المبادئ العشرة: تعريفه الذي هو حده، وموضوعه وغايته، واستمداده ومسائله ونسبته واسمه وحكمه وفضله والواضع. فهذه هي الأمور العشرة التي تبحث في كل علم قبل الدخول فيه، حتى يكون عند الطالب وعند المتعلم تصور كامل لهذا العلم. فأولا حد وصول الفقه، لعلنا لا نستعجل الكلام في الكلام على حد وصول الفقه لأنه سيأتي قريبا إن شاء الله. حده يعني تعريفه، المراد بالحد هو التعريف، لأن التعريف يعني التصور، على معنى أنك لا تدخل علما إلا تدري ما هو، ما الفرق بين أصول الفقه، ما الفرق بين الفقه، ما الفرق بين الأصول الفقه وأصول الدين، ما الفرق بين أصول الفقه مثلا والنحو، ما الفرق بين الفقه والحديث. فلا بد أن لأن الحد يميز العلم عن غيره من العلوم، ويميزه أيضا عما يشابهه أو يقاربه من العلوم. فإذا حصل عندك هذا التصور حينئذ لا تشتبه عليك ولا تختلط عليك العلوم، فهذا مرادهم بالحد. ولهذا العلماء في كتاباتهم أول ما يبدأون بالتعريف، لأنه هو منطلق التصور. فإذا تصورت العلم الذي تريد أن تدخل فيه حينئذ تأتي إلى مسائله. فحده سيأتي فلا نستعجل. موضوعه موضوع أصول الفقه، معلوم أن مثلا موضوع النحو هو اللغة العربية وكلام العرب، موضوع الفقه هو مسائل الأحكام، موضوع الحديث هو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وهكذا. إذا ما هو موضوع أصول الفقه؟ موضوع أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية، وليست الأدلة التفصيلية كما سيأتي في التعريف. الأدلة الإجمالية على معنى أن نعرف مثلا الإجماع، نعرف الأوامر والنواهي من حيث هي أوامر ونواهي، من حيث أن الأمر يستدعي الوجوب والنهي يقتضي التحريم وما يترتب عن ذلك وهكذا. هذا هو موضوعه. وإن شئت فقل أيضا أنه موضوعه أيضا بمعنى مجاله كذلك، الذي هو ما يؤخذ أو ما يبحث في ما يؤخذ من الكتاب والسنة، يعني ما يسمى بالأدلة السمعية. غايته ما هي؟ غاية هذا العلم مثلا غاية النحو صون اللسان من الخطأ في كتاب الله، هذه الغاية. الغاية من النحو لماذا نقرأ النحو؟ حتى نصون ألسنتنا من الخطأ في كتاب الله، وأيضا من الخطأ في حديث رسول الله ومن كلام أهل العلم كلام الشريف، حتى سيتكلم لا يخطئ. فهذه الغاية من علم النحو. الغاية من الفقه هي معرفة الأحكام. الغاية من أصول الفقه هي معرفة الأدلة الإجمالية، على معنى معرفة طرق الاستنباط، وسائل الاستنباط، حتى نستنبط ونحسن الاستنباط. ففرق بين الأصول وبين الفقه كما سنرى في تعريف أصول الفقه إن شاء الله. أما الاستمداد من أين يستمد، من أين يؤخذ، ذكر هنا المحشي أنه من الكتاب والسنة، لكن ليس هذا على إطلاقه. استمداد أصول الفقه من أمور ثلاثة أو من ثلاثة جهات، لا شك الكتاب والسنة نأخذ منها جزء. الأمر الثاني اللغة العربية، لأن في جزء من أصول الفقه هو مباحث عربية وهي دلالات الألفاظ، أن نعرف هذا الحقيقة وهذا المجاز وهذا أن من تفيد التبعيض نستفيد منها في الاستنباط، وأن مثلا الباء تأتي للإلصاق أو تأتي للتعدية وإلى آخره، ومن تفيد الابتداء وتفيد السببية، هذه نستفيد منها في اللغة نستفيد منها في أصول الفقه. فإذا استمداد أصول الفقه من الكتاب والسنة مما يدلنا عليها، كمثلا أن هذا حجة وأن الإجماع، لأن معرفة أن الإجماع حجة من أين؟ من كتاب السنة، هو الذي قال الإجماع حجة. القياس حجة من أين نأخذه؟ من الكتاب والسنة. أن نأخذ أن الأمر الوجوب في اللغة حينما يأمرك لا نفهم أن الأمر الوجوب، لكن نعرفه من الشارع أن كل أمر صدر من الشارع فهو الوجوب، إلا ما دل الدليل على أنه يصرفه عن ذلك. فكونه حجة أو وجوب هذا من الشارع الذي هو الكتاب والسنة. كون من للتبعيض أو للسببية أو للابتداء أو زائدة، هذه من اللغة، وهذا يكون طبعا بالاستقراء. فإذا استمداده من اللغة العربية ومن الكتاب والسنة ومن يعني المنطق الذي هو مجال علم الكلام، في جزء منه مأخوذ من المنطق أصول الفقه، أيضا فيما يتعلق بالمجاز والحقيقة، وإن كان لنا في كلام سيأتي إن شاء الله، لكن على كل حال هذا ينبغي أن يعلم. وكذلك أيضا في قضية التحسين والتقبيح العقليين كما سيأتي، وهذه كل قضايا مأخوذة من قضايا منطقية عقلية. فإذا استمداد أصول الفقه من هذه الفروع الثلاثة ومن هذه القنوات الثلاثة يؤخذ منها فيتكون أصول الفقه. لكن ومع هذا استقل أصول الفقه بشيء، فالذي يبحثه اللغوي لا يبحثه الأصولي. فاللغوي يقول مثلا إن هذا أمر يسميه أمرا، وأن يقول مثلا إذا كان من أدنى إلى أعلى فهو التماس، وإذا كان من أعلى إلى أدنى فهو أمر، وإذا كان من ذي إلى ذي فهو فلا إذا كان من مد فهو التماس، وإذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، يقولون هكذا. لكن مبحث أصول الفقه حينما يأتي الأمر يقول هل الأمر للوجوب هل للندب؟ اللغويون لا يبحثون فيها، اللغويون لا يبحثون هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب أو الأمر للندب أو الأمر يقضي الإباحة بعد حظر، بينما لا، يقول لك الأمر إذا كان من أعلى إلى أدنى، إذا كان من أدنى إلى أعلى، وإذا كان هكذا. هذه مبحث اللغة. فإذا هم يستمدون لكنهم يستقلون، استمداد مع استقلال، وهكذا شأن العلوم، لأن ما يبحثه الأصول في حروف الجر وما يبحثه في دلالات الألفاظ غير ما يبحثه اللغوي وإن كان مستفيدا منه. فإذا استمداد أصول الفقه من هذه الأمور الثلاثة، الكتاب والسنة باعتبارنا هي التي تعطي الحجية وهي التي تعطي القوة في أن يكون القياس حجة، وأن يكون الاستحسان وشرع من قبلنا وقول الصحابي إلى آخره. وكذلك أيضا في الإجماع والحجة نأخذ من الكتاب والسنة حينما يقول لنا إذا أجمعوا فخذوا به، أو إذا الاستحسان بشروطه والقياس كذلك ونحو ذلك، فهذه حجيته نأخذها من الكتاب والسنة. اللغة لها استنداداتها، والأدلة المنطقية والعقلية أيضا لها دورها في أصول الفقه. إذن استمداده من هذه الأمور الثلاثة. مسائله يعني المسائل التي تبحث فيه الفقه، معلوم أنه يبحث في الطهارة ويبحث في الصلاة ويبحث في الجنايات ويبحث في البيوع. أصول الفقه حينما تبحث في كتاب أصول الفقه لا تجد فيه بيوع ولا تجد فيه جنايات ولا تجد فيه نكاح، وإذا تبحث في الحديث ما تجد فيه إلا ماذا تجد حينما تبحث أصول الفقه. هذا معنى مسائله. مسائل أصول الفقه هي القضايا التي تبحث فيه، من الإجماع باعتبار الكلام عليه وأقسامه وحجيته، الإجماع السكوتي الإجماع غير السكوتي إلى آخره، إجماع أهل المدينة، إجماع العترة، إجماع الصحابة إلى آخر، إجماعات معروفة للاستصحاب. فهذه مسائله، الأمر والنهي، مسائل الأمر والنهي، الخطاب، حكم الله عز وجل، سواء الحكم التكليفي الحكم الوضعي الواجب والمندوب، هذه هي مسائل أصول الفقه، وهذا كله إن شاء الله سيأتي. نسبته يعني نسبته إلى العلوم الأخرى، على معنى علاقته، نسبته يعني علاقته بالعلوم الأخرى. علاقته بالفقه ظاهرة، يعني أنه هو أصل الفقه، لأننا نقول أصول الفقه، فالإضافة تقتضي الاختصاص، فهو أصول مختصة بالفقه كما سنرى في التعريف إن شاء الله. وعلاقته بغيره المباينة، لأنه متميز عنها، علاقته بأصول الدين مثلا مباين لها من حيث كونه علما، لكنه محتاج إليها كما قلنا فيما تقدم، لكن من حيث التميز يعني نسبته إلى أصول الفقه هو أصلها، والفقه مبني عليها يعني فرع عنها كما سنأتي في التعريف. ونسبته إلى غيرها المباينة يعني المغايرة، ولا تعني المباينة على معنى أنه منتبذ عنها، إنما على معنى أنه متميز عنها، فيه نوع تميز، وإلا العلوم بعضها يخدم بعضا وبعضها يؤيد بعضا، كما رأينا في اللغة، اللغة يحتاجها الأصولي كما يحتاجها الفقيه وهكذا. اسمه أصول الفقه، لابد أن تعرف اسمه ويتميز باسمه حتى تميزه من غيره، كما أنه أيضا يعني في داخله أيضا أسماء أخرى في فروع أخرى، كما تميز القياس عن الإجماع، وتميز الإجماع عن مباحث الكتاب ومباحث السنة إلى آخره. كذلك حينما تقول نحو أيضا قد أو تقول لغة، لغة معروفة، لكن حينما تتميز إلى نحو وإلى بلاغة وإلى بيان وبديع إلى آخره، هذه كلها أيضا حينما تذكر الاسم يكون فيه نوع تميز مع غيره من العلوم الأخرى. حكمه فرض كفاية، حكمه فرض كفاية، على معنى إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، حكمه فرض كفاية كغيره من العلوم الشرعية التي تنبني عليها حاجات المسلمين، فكل علم تنبني عليه حاجة المسلمين فهو فرض كفاية، حتى الطب فرض كفاية، لأنه لو عدم الطب فشت الأمراض في الناس، فلا بد أن يكون فرض كفاية لأن الناس محتاجين إليه، ولو تركوا فإنهم يأثمون، لكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. كذلك أصول الفقه لحاجة المسلمين إليه في معرفة أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة فيما يجد من أحكام، فمن هنا كان حكمه فرض كفاية. فضله نستطيع أن نأخذ فضله من قولنا إنه فرض كفاية، إذا قلنا هذا فحينئذ نجري الخلاف الذي ذكره العلماء، أيهما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين؟ جمهور العلماء قالوا فرض العين أفضل، على اعتبار أن فرض العين مطالب به كل مكلف، كل مكلف مطالب كفرض الصلاة، الصلاة فرض عين، الزكاة فرض عين على من وجبت عليه، وهكذا فروض الأعيان، الصيام فرض عين إلى آخره، فهذه فروض عين يعني على كل أحد بعينه، على كل أحد بشخصه. أما فرض الكفاية يعني فرض على الأمة كلها، لكن إذا قام من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فقالوا إن فرض العين أفضل لأنه متعلق بالأفراد والأعيان كلهم، لكن الإمام الجويني وأظن تبعه الغزالي قالوا لا، إن فرض الكفاية أفضل. لماذا؟ لأن فرض الكفاية يتميز به صاحبه أنه حمل الأمر عن الأمة، يعني حمل الأمر عن الأمة فقام به فحاز الفضل، بينما الأمة اكتفت أن ارتفع عنها الإثم بس، الأمة حينما قام هذا القائم بهذا الأمر ارتفع عنها الإثم فقط، بينما هذا يختص بالأجر. قد يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق، معلوم أنه إذا كنت أمام سلطان جائر لست ملزما بأن تلقي في نفسك، تلقي بنفسك إلى التهلكة، لست ملزما، لكن حينما يقيد الله من يقوم لهذا الدين بحجة فيصدع أمام هذا الجائر فيقتله تقوم الحجة، وهذا هو ليس فرضا على كل أحد وليس لازما، لكن حينما يتصدى هذا ويريد أن يحيي هذه السنة ويكون عنده من القوة والجرأة ليقول لهذا أخطأت وهكذا وكذا فيحصل ما يحصل، فمن هنا كانت هي أفضل. فمن هذا المنظور يكون هذا التقرير. ومن هنا كان أيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر على درجات، وكذلك أيضا كان الترقي في بعض المشقات وبعض الأشياء هذه كالجهاد في الصيف إلى آخره، فإذا يترقى الأمر على حسب حاجة الأمة وعلى حسب ما أيضا يكون لدى هذا الإنسان من قوة تحمل واصطبار وصدع بكلمة الله عز وجل والقيام برفع راية الدين. تعلمون أيضا قضية الإمام أحمد رحمه الله والفتنة والمحنة التي تعرض لها في قضية خلق القرآن. كل أو كثير ابتلوا ولكنهم ما صبروا. قليل من صبر، وممن صبر الإمام أحمد في الفتنة والمحنة المعروفة. ولهذا يعني كما قال بعض العلماء، أنقذ الله هذا الدين بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في الفتنة، لأنه لو أنه انصاع يمكن الأمر يختلف كثيرا، مع أنه ما كان لازم عليه، كان له في الإكراه مندوحة في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكنه صبر. ومن لطيف ما يقال في هذا أنه حينما أجبر الإمام أحمد رحمه الله وأجبروه جدا على أن يقول ولو مجرد يتلفظ، وفعلا يعني أحضروا أكثر من 4000 كاتب حتى مجرد يسمعوا أن الإمام أحمد يقول إن القرآن مخلوق من أجل أن يكتب. يقول الإمام أحمد وهو يحكي هذه القصة: لازلت أدعو لهذا، على معنى رجل لص، يقول جاءني وهو في السجن، دخل علي وكان يعلم بما يعده هؤلاء الذين يريدون أن يجبروا الإمام أحمد على أن يتلفظ بالقول بخلق القرآن. يقول جاءني هذا اللص وأنا في السجن فقال: أيها الإمام، أنا كذا وكذا، وأنا سرقت، وطلبوا مني أن أعترف فلم أعترف من أجل أن يقطعوا يده لأنه سالم، وأنا على باطل وصبرت، أنت على الحق، وأمامك 4000 كاتب سوف يكتبون كل ما تقول، وأعلم أن لك مندوحة ولكن إياك. فيقول: إن الله عز وجل بعث لي هذا ليصبرني، فلازلت أدعو لهذا اللص. فلما جاء واجبره أبى أن يتكلم، بينما كان له في الإكراه مندوحة أو في الإباحة من أجل الإكراه مندوحة، ولكنه صبر. فمعلوم أن في مثل هذه الأحوال إذا وصل إلى مثل هذا، ظاهر أن هذا قد يكون أفضل بكثير من فرض العين. فإذا كان مثل هذا ووصل الحال مثلا إلى أن الأمة احتاجت إلى هذا النوع من العلم، سواء كان أصول فقه أو كان طبا أو كان غير ذلك، فيختلف الأفضلية على حسب الحاجة وعلى قوة التحمل والصبر والظرف والحرج إلى آخره. فإذا على كل حال حكمه أنه فرض كفاية، وفرضه لا شك أنه يوجر من يقوم بتعلمه وتعليمه إذا صلحت النية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح النوايا. فإذا صلحت النية فإن الفضل فيه عظيم، فيه وفي سائر العلوم التي يقصد بها وجه الله ويقصد بها نفع المسلمين. الواضع يعني من الذي وضعه، من الذي أنشأه؟ قلنا لكم في الجلسة الماضية إن الذي أنشأه هو الإمام الشافعي، مؤسس هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله. وفي ذلك خلاف يطول ذكره وأشرنا إليه، من قال إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله هو الذي وضعه، وقيل إن أبو يوسف، ولكن التحقيق والصحيح أن الذي وضعه الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن جميع الأئمة. إذن هذه هي المبادئ العشرة التي تسبق الحديث في مبدأ كل علم. أما فيما يتعلق بأصول الفقه، فتعلمون أن الماتر رحمه الله قال: وبعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. وقلنا إن ورقات جمع قلة، وهو أشار بهذا إلى أنه ورقات. وأيضا زاد الإيضاح بأنه قال: تشتمل على معرفة فصول وليست معرفة كل أصول الفقه. وفعلا هو كتاب موجز صغير لم يشتمل على جميع مسائل أصول الفقه، وإنما على نتف من أصول الفقه. وتعلمون أننا أحببنا البداءة به حتى يكون لنا إلمامة سريعة، ثم إن شاء الله إما أن نعيد القراءة فيه، وإما أن ننتقل إلى كتاب أوسع قليلا حتى يكون أسرع، لأننا لو أخذنا كتابا طويلا وابتدأنا فيه قد لا ننتهي إلا بعد مدة مديدة، وقد ينسي العلم بعضه بعضا، بينما يحتاج الإنسان في علم أصول الفقه إلى أنه يكون ملم بكثير من قضاياه الكلية حتى يتسنى معرفة جزئياته وتفريعاته. فالشيخ رحمه الله إمام الجويني يقول: تشتمل على معرفة فصول
الفصل
هو مجموعة أو يشتمل على مجموعة من المسائل، يشتمل على مجموعة من المسائل. جرت عادة المؤلفين رحمهم الله أنهم يعني يقسمون مؤلفاتهم إلى بحيث تشتمل على كتاب وعلى فصل وعلى مسألة، غالبا يعني كتاب ثم فصل، كتاب ثم باب ثم فصل ثم مسائل، هذا الغالب يعني. وقد يقتصر بعضهم على أن يسميه أن يجعله فصولا، وقد يجعله أيضا مسائل. على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن عادة في اصطلاحاتهم أن الكتاب أوسع من الباب، والباب أوسع من الفصل، والفصل أوسع من المسائل. وسمي فصل لأنه يفصل بين ما قبله وما بعده، فالكتاب مفصل إلى فصول. على معرفة، على معرفة فصول من أصول الفقه. المعرفة نرجع الكلام عليها في عند تعريف أصول الفقه، لفظ المعرفة من أصول الفقه. أصول الفقه مؤلف من كلمتين، أصول وفقه، والمؤلف تتوقف معرفته